بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 26. إحنا في الأسبوع الأخير من حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض قبل صليبه، وصلنا إلى قصة ثاكبة الطيب، متى 26 عدد 6. يقول: وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. هنا في ثلاث حاجات بيتقابلوا مع بعض. بيت عنيا ده بيت الألم، احنا قلنا ان عنيا يعني العناء او الألم، وسمعان الأبرص دي ذكريات واحد كان عنده برص وخف، وساكبة الطيب عندها حب عاوزة تقدمه. يعني كأن في لقاء بين بيت عنيا حياة كلها ألام، وبين ذكريات عمل الله في حياتنا ممثلة في كلمة سمعان الأبرص، وبين ساكبة الطيب. يعني إيه؟ يعني بالرغم أن ربنا بيسمح لنا بألام كتير، ربنا بيسمح لنا بألام وضيقات، إنما ربنا وسط الألام بيظهر وبيعمل معجزات وبيطبطب خواطرنا وبيعزي قلوبنا، فنسكب طيب حتى في بيت عنيا وحتى في بيت سمعان الأبرص. يعني الإنسان اللي يحب ربنا، الألم أو التجارب ما تقفش بينه وبين حب الربان، ما تمنعش محبته الربان. اللي بيحب ربنا حتى لو عايش في بيت عنيا بيفضل يحب ربنا ويسكب فيه طيب. لأن واحد يقول اللي عنده عناء وألام ده هيتذمر، ده هيشكي. لا، هو ممكن يشكي لو ما كانش بيحب كفاية، إنما اللي بيحب ربنا كفاية بيشكره حتى على الألم. ووسط الألام في تعزيات، فتيجي كلمة بيت سمعان الأبرص كأن كلمة الأبرص مش راضية تفرقه. طبعا المسيح لو المجد دخل بيته بعد ما خاف، إنما فضل ما يميز هذا الشخص إنه كان زمان أبرص وربنا شفاه. أو بطريقة أخرى نقول إنه حتى لو عندك عناء أو آلام، ذكريات عمل الله تخليك تحب ربنا بالرغم من كل الآلام والعناء. يعني ظلت قرية بيت عنيا اسمها بيت عنيا مع ان فيها واحد اسمه سمعان ابرص وخف. فافتكر ان ربنا بيمد ايده وبيعزينا وبيعمل معجزات، وتظل الحياة فيها ضيقات وألام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. انما بقى الست الطيبة دي دخلت وسكبت طيب، والطيب طبعا معناه حب خالص، على رأس المسيح وما حسبتش لأي حد. تلاحظوا أن كنيستنا الحلوة تختار الفصل ده بالذات، حكاية ساكبة الطيب، وتحطه في خرجات الأمهات. يعني لما نودع أم فاضلة رايحة السماء، وإحنا بنصلي صلاة الخرجة، الإنجيل اللي بيتقري لما تكون أم بيكون ده بتاع ساكبة الطيب. وكتير الواحد كان يتساءل كنيسة اختارت الفصل ده بالذات ليه؟ ما للخارجة وما لحكاية ساكبة الطيب؟ هي أصلا الست دي ما كانتش بتتكلم، ما كانتش بتوعظ، ما كانتش بتبشر، إنما كان جواها حب ربنا، قدمته بصورة هادية. الناس ما قدرتهاش، حتى التلاميذ قالوا ما خسرت الكلام ده، مش كان يتباع ويروح للفقراء. حياة الأمهات دايما فيها السمة دي، تعب واجتهاد وسهر ودموع وشقة، إنما مين بيعوض الأمهات على ده كله؟ ده طيب مسكوب أمام الله كثير الثمن، ربنا بيقدره جدا ويفرح به جدا، إنما في نظر الناس أحيانا ما يعتبرلهوش، ما يقدرهوش. فعشان كده ربنا يسوع طوب هذه المرأة، ومعرفناش اسمها، عشان تبقى كل أم أو كل امرأة فاضلة قدمت حب هادي لبيتها وأولادها وجوزها وعاشت بأمانة مع ربنا كمن سكب الطيب على رأس المسيح. فيقوم ربنا يسوع يطوبها، فلما كل أهلها يسمعوا الكلام ده يوم انتقالها للسماء يفرحوا، يقولوا يا يعني هي زيها زي ساكبة الطيب. نقول لهم آه، هي بحياتها كلها على بعضها كده سكب الطيب على رأس المسيح. وهنسمع بقى من فم المسيح كلام كبير قوي عنها، حيثما يكرز في المسكونة كلها يذكر ما فعلته هذه المرأة. يعني ما كناش احنا نفتكر متاعب أمهاتنا وما نقدرهمش على الأرض، ربنا مش ممكن ينسى كل تعبه ويقدرهم في السماء تمام. فالكنيسة بحكمة اختارت الفصل ده عشان تفرح كل أم وتقول لها انت بحياتك الهادية الصامتة انت سكبت طيب على رأس المسيح. ولما رأى تلاميذه ذلك اختازوا قائلين لماذا هذا الإتلاف؟ ربنا ما بيحسبش الحب زي ما احنا بنحسبه. يعني التلاميذ فكروا بطريقة مادية، قالوا ده كتير قوي، ده غالي قوي، خسارة الفلوس. الحقيقة دي حجة، لأن هما مش قادرين يحبوا ربنا يسوع زي ما الست دي بتحبه. يعني هما اللي قريبين وعايشين معاه محدش فيهم يمكن بيحبوا قدها. وهي اندفعت صحيح وعملت حاجة مش متوقعة، وما سألتش يا رب يرضيك الطيب ولا ما يرضيكش، إنما ربنا فحص القلوب، عارف اللي ورا الطيب، عارف إن الدافع كله حب. لا هي عاوزة يعني الناس تعلق عليها وتقول إيه العظمة دي، ولا مستنية مديح، دي بدل ما تاخد مديح خدت ذم. إنما هي كأنها ما شافتش غير المسيح. يعني هي كامرأة خجول ممكن كانت تتكسف من الناس اللي قاعدين، إنما كأنها لم ترى إلا ربنا يسوع. اللي بيحب ربنا يبقى مش شايف حد مع ربنا، فدخلت كده مندفعة وكأنها مش شايفة غير المسيح، وكسرت الإزازة دي القارورة دي ودلقت كل الطيب على رأسه. يعني ما حسبتش هيقولوا إيه، هيبصلها إزاي، هيعلقوا إزاي، ما حسبتش كان بيتكلم ربنا يسوع ولا ما كانش بيتكلم في الوقت ده، إنما هي دخلت كده بحب مندفع. لماذا هذا الإتلاف؟ لغاية النهاردة الحقيقة في ناس تندفع في حب ربنا وبعدين الناس اللي حواليهم يقولوا إيه الإتلاف ده؟ يعني واحد مثلا يتخرج ويبقى مركزه كويس وبعدين يسيب الدنيا كلها ويروح يترهبن، كل أهله وكل ناسه، إيه الإتلاف ده؟ بعد كل التعب ده، بعد كل المجهود ده، بعد العلم ده، بعد المركز ده، يروح الدير يعمل ايه في الدير؟ وتلاقي الناس بتعتبر هذا الحب اندفاع وتهور وعدم حكمة، وربنا يقول لهم سيبوه في حاله، سيبوه في حاله، انا فرحان بقلبه، هو بيحبني وانا بحبه، اذا ما عرفتوش قيمته على الارض انا هعرفكم قيمته في السماء، بكرة تعرفوا قيمته. إنما الناس تبص لهذا الاندفاع وتقول ده إتلاف، يبقى هو عند ربنا حب والناس تسميه إتلاف. واحد مثلا يحب ربنا قوي وبعدين يروح يكتب نص أملاكه ولا أكتر للكنيسة والفقر، كل قرايبه يهيجوا عليه، وده يمكن يتهموه بالجنون عشان مستخسرين الفلوس، يقولوا يمكن بعد ما يمشي ناخد. إنما هو اللي قالوا عليه أتلف كل ممتلكاته، والحقيقة ما أتلفهاش، ده أقدمها طيب للمسيح، رائحة عطرة زكية. وربنا يقول ليه بتقولوا كده بس؟ لماذا تزعجون المرأة؟ سيبوه في حاله. الراجل عن حب ساب كل الدنيا، الراجل عن حب بيقدم كل اللي عنده. الناس ما بتقدرش الكلام ده، إنما ربنا بيقدر. في ناس كتيرة تعتبر حب ربنا الزيادة إتلاف للوقت. واحد يقول لي مثلا ابنه ولا بنته ولا حتى مراته كل يوم كنيسة، ما عندكوش غير الكنيسة، ده إتلاف. إتلاف ليه؟ هو حب ربنا بقى إتلاف؟ هو في أحلى من الصلاة والخدمة؟ ياريت الناس كلها تصلي وتخدم على طول إن كان بقلب نقي، ليه نعتبر ده إتلاف؟ وهو الحياة في الدنيا هي اللي مش اتلاف. فهم بالرغم ان هم تلاميذ انما ما زال فيهم برضو لسه ضعفات، وبالاخص طبعا يهوذا اللي كانت الفلوس تشغله اكتر من اي حد. قالوا لماذا هذا الاتلاف؟ وابتدوا يقدروا الحب بتقدير مادي، والحب لا يقدر بمال ابدا. الحب ما ينفعش تحط جنبه رقم ابدا. وفي حب ممكن يشترى بالفلوس، هي الامومه دي بيدفع لها فلوس، هي الابوه بيدفع لها فلوس، هو الاخوه دي ليها ثمن، هي الصداقه ليها ثمن، الحاجات دي ملهاش ثمن. هم حسبوا قالوا كان ممكن يتباع بكثير، وعشان يحللوا الفكره بس ويعطى للفقراء، يعني هي الفقراء بس هم الحب. فعلم يسوع وقال لهم، طبعا هم كسفوا يقولوا كده جهرا لانه عارفين ان ربنا يسوع بدل ساكت يبقى قابل اللي هي عملته ومبسوط وفرحان باللي هي بتتقدمه. انما ربنا يسوع فاحص القلوب، سمع اللي بيفكروا فيه وبيهمهموا فيه. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المراه؟ حسب لنكون بنزعج الاتقياء بطريقتنا، لنكون بنزعج اولادنا اللي بيحبوا ربنا بتفكيرنا البشري. يعني مثلا طفل يبقى عاوز يصوم، يبقى 12 سنه ونفسه يصوم، وبعدين تلاقي اهله يقولوا له الصيام ايه؟ تضعف جسدك. هو بيحب ربنا ونفسه يقدم له حاجه، فين الايمان؟ طب ما دانيال كان شاب صغير وصام وربنا اداله نعمه اكتر من اي واحد تاني. احنا نقول ده اتلاف لصحته. طب اذا كان هو بيحب ربنا، ما عندكش ايمان ان ربنا يحافظ على صحته؟ وهو يعني البيض واللبن هما اللي هيديله الصحة؟ ساعات نفكر بطريقة خالية من الإيمان بحجة إن إحنا نظن أن هذا إتلافا، وما نبصش على حتة الحب اللي داخل القلب اللي أغلى من أي فلوس. لماذا تزعجون المرأة؟ إنها قد عملت بي عملا حسنا. لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. طب ربنا طبعا معانا على طول، انما عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول انت بتقضي وقت قد ايه مع ربنا؟ في واحد يخدم الفقراء وينسى وقته مع الناس ويقول انا بخدم كويس، بس في حاجه تاني، انت بتقعد مع ربنا نفسه قد ايه؟ الفقراء معاك طول اليوم، الفقراء يعني كل من هو محتاج، اللي محتاج كلمه واللي محتاج تشجيع واللي محتاج خير ماشي، انما وقتك مع ربنا قد ايه؟ فلما قالوا الفقراء قال لهم الفقراء معاكم على طول، انما انا فين حياتكم؟ كانها رساله لينا كلنا، حسبوا للخدمه تيجي على وقت الصلاه، حسبوا لخدمتنا حتى للفقراء، وهي خدمه محبوبه عند ربنا جدا، تاخد مطرح القعده الحلوه مع ربنا، لان سكب الطيب على رأس المسيح إشارة ببساطة إلى مشاعر حب خاصة بين الإنسان وبين ربنا. يعني وقفة العبادة في مخدعك ده سكب طيب، دموع التوبة ده سكب طيب، كلمة أشكرك يا رب اللي بتقولها عشرات المرات ده طيب مسكوب، كلمة بحبك يا رب ده طيب مسكوب، الدعوة من أجل الناس والصلاة من أجل الناس كلها وانت بينك وبين ربنا ده طيب مسكوب، دي حاجة بينك وبين ربنا، حاجة غالية عند ربنا لأنها بتتقدم للمسيح وحده، محدش دليان بيها، حاجة خاصة بينك وبينه، تخلي العشرة قوية وربنا عارف اللي في القلب. قد عملت بي عملا حسنا، هل نصنع هذا العمل الحسن؟ هل احنا بنقدم طيب للمسيح كل يوم؟ إذا كان ده يفرح ربنا، احنا مش محتاجين فلوس على فكرة، الطيب مش دايما بالفلوس، في اغلى من الفلوس هو الوقت، الوقت اغلى من الفلوس، والمشاعر النقية اغلى من اي فلوس. عملت بي عملا حسنا، الفقراء معكم في كل حين، لان لا يظن احد ان ربنا ضد الفقراء. ربنا يسوع قال ايه؟ انا قاعد معاكم يومين وهصعد للسماء، بعد كده الفقراء معاكم على طول. عاوزين تسكبوا طيب واسكبوا على الفقراء. فاهمين الفكره؟ يعني ما الذي يشغل راس المسيح؟ الفقر. فلما تنشغل انت بشخص فقير كأنك سكبت طيب على رأس المسيح، لأن كل اللي شاغل ربنا يسوع الناس الغلابة والمرضى والمساكين والمجربين. فلو انت مش طايل النهاردة ان تسكب طيب على رأس المسيح نفسه، تعال اسكب طيب او اعمل خير مع واحد شاغل رأس المسيح. او اذا كان الطيب سكب على قدمي المسيح، ثم هو الفقراء دول زي قدمي المسيح، اعضاء في جسده، وهم الاعضاء اللي يعني المظلومه شويه في الدنيا. اذا سكب الطيب هو نفسه حب الفقراء وخدمه الفقراء، لان من هو الفقير الا المسيح؟ قبلها على طول كان بيقول ايه؟ كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا. فربنا يسوع مش فاصل نفسه عن الفقراء. الفقراء معكم في كل حين، كلمه دي توبخنا. ليه؟ يجوز الواحد يقول ما انا في اليوم الاخير هقول له رب ما لقيتش فرصه خدمه. تقول له ده كلام، ما فيش فرصه خدمه، ده الفقراء حواليك على طول. ازاي تقول ما كانش في فرصه خدمه؟ انت كل يوم كنت بتقابل واحد محتاج، انت ما ركزتش. بس إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. هنا دي فكرة جديدة بقى. ربنا يسوع قبلها على طول كان بيقول لهم ينبغي أن ابن الإنسان يسلم إلى يد اليهود ويصلب ويموت. وهما من ساعتها ابتدوا يبقوا مشدودين وخايفين من الفكرة دي. فربنا يسوع عمال يفكرهم الصليب جاي. وانتوا عارفين ان ربنا يسوع له المجد لما صلب ومات على الصليب، وهما بينزلوه من على الخشبة كان فاضل ساعة واحدة من يوم الجمعة وندخل على السبت، لان السبت يبتدي 6 مساء، وفي يوم السبت ما يقدروش يدفنوا، ما يقدروش يعملوا حاجة. فربنا يسوع كان عارف في ترتيبه وتدبيره ان هما مش هيلحقوا يطيبوه، مش هيلحقوا يحطوا حنوط على جسده، مش فاضل غير ساعة. فيدوب ما نزلوه من على الخشبة خدوه على طول على القبر بتاع يوسف الرمي. فربنا سمح ان هذه المرأة الطيبة اللي بتحبه اعتبرها من اقرب الناس لي، والطيب اللي نزل على جسمه في اليوم ده قبل صليبه بثلاث ايام اعتبره جزء من اكفانه واطيابه. قال لهم دي هتسبق كل الناس في تطيب جسدي، لاني انا عارف قلبها وعارف حبها، فهديها فرصة ما حدش خدها. صنعت هذا لأجل تكفيني. طبعا لما نربط الكلام ده بنياحة الأمهات، برضو إحساس كل إنسان وهو بيودع الأحباء بتوعه أنه كمان يشارك في تكفين المسيح نفسه. فربنا يسوع بيطيب الخواطر ويقول أنتوا قلقانين ليه؟ أنا كمان دخلت القبر وتكفنت وطلعت منه، فكل الأحباء هيدخلوا ويطلعوا بعد كده، كل اللي يموت مع المسيح هيقوم مع المسيح بعد كده. الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكرا له. يعني بالرغم أن احنا ما نعرفش هذا الاسم، اسم الست دي بالذات، إنما ربنا وعد انه كل الاجيال هتعرف الحكاية دي. حيثما يكرز بهذا الانجيل، كأنها بقت مثل اعلى لنا كلنا. مين فينا يطول يسكب طيب على رأس المسيح يفرح المسيح؟ حاجة كبيرة قوي. مين فينا يطول يكفن ربنا يسوع له المجد، يعني يشاركوا في ألامه الى اللحظة الاخيرة؟ اذا اقرب الناس ما كانوش معاه، التلاميذ يمكن ما كانش فيهم غير يوحنا ساعتها، فهي خدت امتياز عظيم بسبب محبتها الخالصة وقلبها الطيب. حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة. الموقف ده غريب جدا، وكأن يهوذا اتغاظ جدا من الموقف ده، وهو الشيطان عمال يلعب بعقله بقاله مدة، وجي مديح المسيح للمرأة ساكبة الطيب كأنه يعني ايه تعبه جدا. انت هتغير من ست سكب الطيب؟ ولا هي بتشاور على غلطك يا يهوذا؟ انت بتمد ايدك في صندوق الفقراء، انت بتسحب من اكل الفقراء بتسرقه، ودي واحدة بتصرف بدون حساب عشان تفرح ربنا. كان المفروض يهوذا ده يبكت، يخجل من نفسه انه هو التلميذ اللي معاشر المسيح، اللي شاف اجمل ايام مع ربنا يسوع، شايف واحدة ما نعرفش حكايتها خالص، يمكن سمعت عنه، يمكن شافته من بعيد، انما حبته بصدق. فطبعا سبقت يهوذا، بدل ما يغير منها غيرة حسنة غار منها غيرة ردية، واتغاظ جدا واستغلط ربنا يسوع في كلامه ومديحه، وراح يتآمر في اللحظة دي، راح يتآمر. وده اللي بيحصل لو تاخدوا بالكم يوم أربع البصخ، يوم الأربع قبل صليب المسيح، بنحط القصتين دول جنب بعض، ساكبة الطيب وخيانة يهوذا، عشان الواحد يخاف يقول ايه ده، ممكن واحد يبقى قريب لربنا ويعمل كده في الآخر، وممكن واحدة تبقى بعيدة عن ربنا وتعمل الحاجات الحلوة دي، ممكن كل حاجة ممكن. انت هتمشي في انهي صف، ساكبة الطيب ولا يهوذا؟ الواحد يخاف، عشان كده من ساعتها واحنا بنصوم يوم الأربع، لانه كأن الواحد بيقول له يا رب احسبني يوم الأربع مع ساكبة الطيب، هقدم لك جسدي كله صايم، كل جسدي ذبيحة، عشان ابقى تبع ساكبة الطيب مش تبع يهوذا. اخاف من قلبي يا رب يتملي فلوس واخونك بعد كل العمر ده، اخاف من كبريائي والشياطين اللي تلعب بعقلي، وبعد العز ده كله بدل ما فرحك وحزنك. ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي الى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ حتى الكلام محزن جدا. انت بتروح بتساوم في بيع مين؟ بيع ربنا. ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم؟ في ناس لغاية النهاردة بتساوم في بيع المسيح، يبقى المسيح اشترانا بدمه ودفع ثمن غالي جدا عشان ما نروحش جهنم. وفي ناس النهاردة ممكن الفلوس تغريها وتخليها تبيع. وواحد منهم كان تلميذ، فجعلوا له 30 من الفضة. على فكرة 30 فضة دول ما يجوش حاجة في تمن الطيب، قارورة الطيب، قارورة الطيب عشرات أضعاف 30 من الفضة. يعني هي دفعت قد كده من غير ما تفكر، وهو الباع المسيح 30 فضة، كان تمن العبد الرخيص ساعتها، يعني حاجة كده رخيصة عشان يبان قد إيش طان الفلوس وحش. ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. هم ليه وافقوا يهوذا؟ هم عاوزين يخلصوا من ربنا يسوع. فهنا تحس الشياطين دايما يشتغلوا مع بعض، اللي بيحرك اليهود شيطان العظمة، شيطان المركز، واللي بيحرك يهوذا شيطان الفلوس، واللي بيحرك بيلاطس شيطان الخوف، إنما كلهم شياطين في بعض. ففي الآخر لازم يتفقوا، اللي خايف يقول لا أنا خايف على الكرسي لا يروح، وخايف من قيصر لازم أرضي اليهود، واليهود عاوزين العظمة والمركز بتاعهم، مش عاوزين المسيح يهز مراكزهم، ويهوذا عينه في الفلوس، هو كله غلط في غلط. ومن هنا يتفق الغلط كله مع بعض ويتكاسفوا كده عشان يتفقوا على تسليم ربنا يسوع. طبعا يهوذا قال لهم أنا عارف خطواته خطوة خطوة، فأنا هبلغكم فين أنسب مكان تمسكوه من غير ما يكون في شغب، لأن وسط الألاف هم ما يقدروش يمسكوه، الشعب يهيج عليهم. إنما يهوذا بقى لأنه عارف تحركات ربنا يسوع له كل المجد، فعارف كويس هيقول لهم فين المكان اللي يلاقوه من غير ما يحصل مشاكل. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لنأكل الفصح؟ عيد الفطير هو عيد الفصح. اليهود عندهم ثلاث أعياد كبار: الفصح أو يسمى الفطير، وهنقول ليه، وعيد الخمسين، وعيد المزار. دول ثلاث أعياد كبار عند اليهود. وعيد الفصح ده تذكار خروف الفصح اللي ذبحوه زمان ولطخوا العتبة بالدم، عشان الملاك المهلك لما كان يمشي في مصر يرى الدم ويعبر عنه. وبعدها عدوا البحر ودخلوا سيناء، وكان ده الفصح. الفصح يعني عبور، باس اوفر، اللي جت منها كلمة بصخ. انما هم يفضلوا يحضروا للفصح، واليوم اللي يذبحوا فيه الخروف من بعدها بقى يبتدوا ياكلوا فطير. فمن هنا ساعات كانوا يسموه عيد الفصح، وساعات يسموه عيد الفطير، لان يقعدوا اسبوع كامل ياكلوا فطير ما فيهوش خميره. فلما تلاقوا في انجيل من الاناجيل يقول في ايام الفصح، وانجيل تاني يقول في ايام الفطير، هو نفس العيد. انما الفصح ده ترتيبات ما قبل ذبح الخروف، وبعدين الفطير الاكل اللي بعد بقى ذبح الخروف. ودي لخصها بولس الرسول في آية واحدة وقال فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق. يعني احنا خروفنا فصحنا هو ربنا يسوع له كل المجد. ولما هنعيد بقى في حياتنا الجديدة مش هناكل الخميرة اللي مقصود بيها الشر، هناكل الفطير اللي مقصود بيه نبقى مخلصين لربنا، ونبقى عايشين في طهارة ونقاوة أولاد الله. في أول أيام الفطير يعني في الاستعداد بتاع ذبح الخروف، تقدم التلاميذ إلى يسوع. كان ليهم نظام، كل أسرة تجتمع وتحضر لذبح الخروف. لازم البيت كله يجتمع، ويبقى كبير الأسرة هو اللي يقعد يوعظهم ويفكرهم بحكاية الفصح ويقولوا مزامير، وبعدين يأكلوا عشوة كده استعداد للفصح، وبعد كده يدخلوا تاني يوم على ذبح الخروف. فهما بقى الترتيبات دي كلها، هما ماشيين جوالة ترحال وراء المسيح، هما جايين كلهم من الجليل، فما لهمش بيوت في أورشليم. فقالوا له تحب نحضر الفصح فين؟ الحبايب كتير، لكن هما مش عارفين ربنا يسوع المرة دي هيعمل الاحتفال ده فين. فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذ. فلان ده اللي هو ماري مرقس اللي احنا بنفرح إن احنا ننتمي ليه كلنا. ربنا اختار بيت ماري مرقس لأن أم ماري مرقس كانت بتخدم القديسة مريم أم ماري مرقس، وماري مرقس كان شاب صغير وما كانش من الاتناشر تلميذ. لكن ربنا اختار البيت ده لأنه برضو بيت كله حب، ربنا بيبقى عارف اللي في القلب. فيبدو ان ماري مرقس كان يشتهي ان المسيح يعيد العيد ده في بيته، ومكسوف يطلب لانه كان خجول زي ما هيبان بعدها بيومين لما جم يمسكوا المسيح ساب الرداء وجري، كان صغير وخجول. انما يبدو كان في قلبه اشتهاء لو بس المسيح يرضى يعيد في بيتنا. فبدون ان يطلب او يجاهر، هو امه برضو بتحب ربنا ونفسها طبعا المسيح يشرفه، ربنا ساعات يستجيب طلبات دون أن نجاهر بها. مجرد يبقى فيه اشتياق في قلبك حلو، ربنا يفرحك ويرد عليه. ممكن يبقى حاجة شهوة صغيرة في قلبك كده، بس يرضى ربنا يدخل بيتي، وتلاقي ربنا قال لهم روحوا الفلان قولوا له أنا جاي النهاردة أدخل بيت، زي ما حصل مع زكا. زكا ما كانش يستجرى يطلب أو يحلم المسيح يدخل بيته، هو اشتهى بس لو يشوفه. قال له لا، ده انا اديك اكتر من كده، انا هدخل بيتك. فماري مرقس كان يحب المسيح جدا من صغر، وام مريم كانت بتحب ربنا يسوع. فربنا اختار بيتهم العلية تبقى اول كنيسة بقى في العهد الجديد، ويبقى اول مكان يعد فيه الفصح اللي هو العشاء الرباني بعد كده. وبعدين شوفوا ربنا يسوع من اتضاعه ودعته مش يقول ايه لازم ندخل عندك وضب لنا، يقول بلغة مهذبة جدا متواضعة المعلم يقول، بعد اتنين من التلاميذ يقولوا كده، المعلم يقول ان وقتي قريب. وقتي قريب دي يعني ده شكله اخر عيد. طبعا ربنا يسوع عارف انه اخر عيد، لكن هو عاوز يقول له ايه الحكاية قربت. طبعا هما مش فاهمينها، هما فاهمين الوقت قريب يعني خلاص الفصح فاضل له كام يوم ولا اتنين فلازم نلحق نوضب، لكن هو يقصد معنى أعمق من كده. وقتي قريب يعني خلاص جاءت الساعة، الساعة جت خلاص، جت النهاية. عندك أصنع الفصح مع تلاميذي، هاجي أنا والتلاميذ نصنع الفصح. هنا يبان أن التلاميذ بقوا عيلة ربنا يسوع له المجد، وبقت هي دي الكنيسة بقى. الكنيسة عيلة كبيرة رأسها المسيح، يعيدوا مع بعض ويفرحوا مع بعض ويزعلوا مع بعض. فربنا يسوع لم ولاده معاه عشان يفرح. والنهاردة احنا بنعاني ان في عائلات كثيرة فقدت انتمائها لبعض. الأعياد والمناسبات أحلى ما فيها أن الناس تتلم مع بعض. حتى ربنا يسوع له المجد كان يحب الحاجات دي، يلم تلاميذه ويفرحوا مع بعض. مش وقت بقى وعظ ومعجزات، لا، ده يوم يقعدوا مع التلاميذ، يقعدوا مع خاصته. إذن الحرص على الحتة الأسرية دي حاجة مهمة جدا، لأن الكنيسة كلها عيلة كبيرة. عندك أصنع الفصح مع تلاميذي، ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع. راحوا لقوا معلمنا مرقس اللي قيل عنه في إنجيل آخر إنسان حامل جرة ماء، يعني قال لهم هتعرفوه أنه شايل جرة ماء وهو بيحضر. يبدو أنه بإيمانه البسيط ابتدى يحضر للفصح، وعمل حساب هيبقى فيه ناس كتير، وهو ما قالش للمسيح أنه عاوزينك عندنا، بس هو قلبه بيقول له يمكن ربنا يرضيك. فبيبقى فيه بقى مية كتير وفي طلبات كتير، فيقعدوا يجمعوا حاجات عشان يعدوا للفصح، وأعدوا الفصح. ولما كان المساء، المساء ده يبدأ من بعد الظهر، يعني من 3 الظهر يسموه مساء، لأن نهاية اليوم زي ما انتم عارفين زمان كان 6 مساء. فمن الظهر كده يعتبر دخلنا في المساء. اتكأ مع الـ12، بدأوا القعدة بتاعت احتفال الفصح. وفيما هم يأكلون، هنا ده مش العشاء الرباني لسه، هم كانوا كيهود يأكلوا كده ايه طبق كده فيه زي شوربة ويغمسوا فيه عيش، لقمة كده تصبيرة يعني، لسه على ذبح الخروف. وكانوا بقى في الوقت ده كبير القعدة اللي هو ربنا يسوع له المجد دلوقتي، يقعد يحكي لهم تاني الفصح، ويقروا نصوص احيانا من سفر الخروج واجزاء من المزامير، يعني ليها نظام الليلة دي. فيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. قال لهم كلمة خوف، قال لهم عاوز أقول لكم حاجة، في واحد منكم هيسلمني. هو لسه قبلها كان قايل لهم ينبغي لابن الإنسان أن يسلم، وقالها أكتر من مرة. مرة دي الأول مرة يعلن إن في واحد منكم أنتوا اللي هيسلم. طبعا ده كان يهوذا لسه خلاص راح يعني قبلها بكم ساعة واتفق، فيهوذا المفروض فاهم الكلام. فحزنوا جدا، صعب عليهم جدا، يعني هم كانوا متضايقين أساسا من حكاية يسلم ويصلب دي، الكلمة دي كانت تعباهم وعاوزين يقولوا له بلاش بلاش، إنما يطلع واحد منهم كمان يخون، دي تعبتهم جدا، حزنوا جدا. الواحد يتعجب من بساطة قلبهم برضو. طب ما أنتم بتحبوا ربنا وعارفين أنه كل واحد عارف قلبه، يعني بطرس أكيد قال معقول أطلع أنا، يوحنا يقول يكونش أنا، يعني كلهم شكوا في نفسهم في حزنه. وده يورينا التواضع. اللي وقع يهوذا إن هو كان هو ده المقصود ولم يجاهر، بينما الباقيين بيحبوا ربنا إنما شكوا في روحه. وده معناه في شيء من التواضع، الواحد يخاف من نفسه ليكون هو اللي هيسلم ربنا. وحزنه كمان ازاي واحد منهم يخون ربنا، لان هم شايفينه محبوب جدا عندهم، فاستكتروا الفكرة قوي ازاي واحد فينا يعمل كده. وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل انا هو يا رب؟ الموقف ده انا شايفه يدل على تواضع. سوار دراوس بيقول له: رب اكون انا؟ لا يا حبيبي مش انت. يوحنا يقول له: انا؟ لا يا ابني مش انت. طب هم خايفين من نفسهم. هل الواحد فينا بيخاف من نفسه؟ هل الواحد فينا ولا يقول لا أنا لا يمكن؟ لا، الواحد لازم يخاف من نفسه. أحسن تخاف من نفسك وتطلع مش أنت. الأحسن اللي مخافش على نفسه طلع هو. فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. هما كانوا بيأكلوا من طبق واحد، ناس بسطاء كلهم. وبعدين البعض بيقولها انه غمسوا في نفس اللحظة اللي دخل ربنا يسوع حط العيش في الطبق، كان يهوذا بيحط الايد، وبعد كده ربنا يسوع ادى اللقمة ليهوذا بايده عشان يفضل بيعاتبه عتاب حب، مش بيكشر في وشه حتى، مش بيقول له انت المقصود ابدا، ما قالوش كده. ده بيديله لقمة محبة لآخر لحظة، بيديله لقمة كلها حب قبل الصليب بساعات. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، يعني كان لازم إن ربنا يسوع يسلم، خطة ربنا كده. ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. يعني كأن ربنا يسوع بيقول كنت أتمنى إنه دخلة الصليب ما تبقاش على إيدك يا يهوذا، أنا كده كده عارف إن أنا جاي أموت من أجل البشرية، بس من أكتر الحاجات اللي تعباني يا يهوذا إنك أنت اللي تعمل كده، أنت كده بتضيع أبديتك، أنا حبيتك ولسه بحبك وهفضل أحبك، ليه تعمل كده؟ احنا شفنا أيام حلوة، احنا صرنا مع بعض كتير، ده أنا اديتك سلطان تعمل معجزات، ده أنت كنت بتغرق في البحر وشفتني ماشي على الموج، ده أنت وزعت بإيدك 5 خبزات، ده أنت شفت الناس بتهتف قد إيه بالألفات وصنة، كل ده راح منك. الذي يغمس يده في الصحفة هو يسلمني، لأن المزمور زمان قال إيه؟ آكل خبزي رفع علي عقبه، في مزمور يقول كده، نبوة دقيقة جدا، آكل خبزي يعني اللي هياكل اللقمة بتاعتي هو اللي هيرفع رجله علي، هو اللي هيخني، هو اللي هيدوس علي. وفعلا بالضبط كده، هو كان اللقمة اللي غمس بيها ربنا ادها له هو، يبقى آكل خبزه ورفع عليه عقبه، يعني داس عليه. وبعدين ربنا يسوع عاوز لآخر وقت ينقذ يهوذا، فيدلعه ويحبه شوية ويخوفه شوية، فيقول له كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. خاف بقى يا يهوذا، طب ده ربنا عارف كل حاجة، واضح انه فاهم ولسه بيشجعك ترجع فيها وبيخوفك شوية وبيحبك شوية. ربنا بيشدنا بالطريقتين دول، لما يلاقينا مستهترين قوي يخوفنا، ولما يلاقينا مكسورين يشجعنا بالحب، يقول لا أنا بس بحبك ما تخافش، لو رجعت هقبلك. عشان كده الكتاب يقول مخلصين البعض بالخوف، أحيانا الكلمة الناشفة تنقذ إنسان لما يكون مستهتر ومش فارق معاه أبديته ومش واخد باله من فساد حياته، أحيانا تضطر تقول له كلمة تهزه، فهنا الكلمة دي تهز. ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، أو في موضع آخر بعد كده قال خطية الذي سلمني إليك أعظم، لما كان بيتكلم مع بيلاطس قال له أنت غلطان، بس الغلط الأكبر يقع على اللي سلمني، لأن اللي خاني شبع بالحب أكتر منك، واللي خاني شاف معجزات أكتر منك، فخطيته أعظم. وهنا يبان فرق خطية عن خطية، وفرق دينون عن دينون. فأجاب يهوذا مسلمه، زار يهوذا لقاهم كلهم بيقولوا أنا أنا، فالكسف يسكت، فقال هل أنا هو يا سيدي؟ ما هو أحرق بقى كلهم بيقولوا، فقال زيه هل أنا هو يا سيدي؟ العجيب ربنا قال له، قال له أنت قلت، ما فيش أوضح من كده، أنت قلت يعني أيوة، يعني هو كده، أنت قلت يعني أنت عارف يا يهوذا. ومع هذا لم يشك فيه أحد من التلاميذ، من كتر طيبتهم واستبعادهم للفكرة، كل واحد شك في نفسه بس ما حدش فيهم شك في يهوذا، عشان يعرف قد إيه الناس دول طيبين وتمتع بعشرته، وربنا يسوع حط فيهم البساطة وخلى عينيهم حلوة. يعني هم لو أدركوا أن يهوذا ده ما كانوا مسكوا فيه ما كانوش سابوه يطلع، إنما قال له علنا أن أنت قلت. في الوقت ده بقى قال لنا إنجيل يوحنا، يوحنا بقى ذكر أن بعد اللقمة دخله الشيطان وخرج. خرج بقى ليه؟ عشان يحضر العساكر اللي هيتقابله بعدها بكم ساعة في جسماني، وإحنا كده يوم خميس العهد، فبعد القعدة دي على طول قبل التناول قبل العشاء الرباني، بعد الكلمتين دول أنت قلت، خرج يهوذا. وببساطة التلاميذ قالوا بدل خرج كده يبقى ربنا قايل له حاجة على الصندوق يعملها يوم العيد للفقراء ومش بيحب يقول لنا. هذا اللي جه في بالهم، قالوا يبقى لازم في مشوار يهوذا ما خلصوش، لازم يلحق يخلصوا حاجة العيد بتاعة الفقر. ده كل المخوم راح فيه ببساطته. وفيما هم يأكلون بعد ما خلصوا بقى الاستعدادات الأولانية، أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. واحد يستعجب ويقول إيه، هم إزاي خدوا كده وكلوا يعني؟ ليه ما حدش فيهم قال له يعني إيه يا رب، يعني إيه ناكل جسدك وهو ده فعلا جسدك؟ عارفين ليه ما حدش منهم استغرب؟ لأن ربنا يسوع كان قبلها بفترة، تقروها في يوحنا 6، حكى لهم إيه حكاية جسده ودمه دي بالتفصيل، وقال لهم أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا إلى الأبد. والخبز النازل من السماء هو جسدي الذي أعطي عن حياة العالم. وساعتها اليهود سألوه السؤال المنطقي، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده؟ قال لهم شوفوا بقى، لو ما كنتوش هتاكلوا جسدي ودمي ليست لكم حياة فيكم، ولا يأكل جسدي ودمي هيثبت فيه وأنا هثبت فيه ويبقى له حياة أبدية وياخد غفران خطاياه. وبعدين قالوا لا ده كلام غريب ده، قال لهم صدقوني جسدي مأكل حق، يعني جسدي هتاكلوه هدهلكم تاكلوه، ودمي مشرب حق، يعني حاجة بجد حقيقي، حق يعني حقيقي حقيقي مش كده وكده. فهم سمعوا الكلام ده كله، بس لغاية الوقت ده اللي كان بيكلم فيه ربنا يسوع في يوحنا 6 ما كانش عمل لسه العشاء الرباني. فهم كانوا عندهم سؤال، هو امتى هناكل الجسد اللي اتكلم عنه ده؟ امتى هنشرب الدم اللي قال لنا عليه ده؟ قال لنا ده لازم ناكل جسد ودمه عشان يبقى لنا حياة أبدية. ففي الليلة دي بقى لما قال لهم مسك الخبز وشكر وبارك وكسر واداهم، قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، تلقفوه بفرح لأن هم متحضرين للحظة دي، مستوعبينها، فرحوا بيها جدا. عشان كده يقول لهم شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح، كنت مستني الساعة دي أديكم الهدية اللي وعدتكم بيها، أنا وعدتكم بجسدي ودمي، جاء الوقت بقى اللي أديكم أغلى حاجة، أديكم جسدي ودمي قبل ما أمشي. فهم على طول فهموها أو مش فهموها، هم مصدقين ففرحوا بيها على طول، محدش فيهم تساءل ولا اعترض ولا تشكك. يعني ده بطرس اتشكك في قولة يخسر رجليه وقال له رب تخسر رجليه ازاي، انما لما قال له خد كل جسدي خد على طول، لانه كان جاهز للفكر، كان عارف ان ربنا يسوع اتكلم عنها بالتفصيل، واليهود اعترضوا وربنا رد على اعتراضاتهم. وفي اخر الكلام قبل كده اليهود رجعوا وسابوا المسيح من كتر اصراره على حكاية الجسد والدم. فقال للتلاميذ اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ قالوا له لا. بطرس قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ ده أنت قلت لنا أحلى كلام النهاردة، قلت لنا اللي ناكل جسدك ونشرب دمك ندخل السماء، يعني فضل بس تدينا بقى جسدك ودمك. ففي اللحظة دي خذوا كل هذا هو جسدي، خذوا على طول. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم كلكم، لأن كل اللي موجودين دلوقتي أنقياء، يهوذا راح خلاص، فهنا المسيح قال لهم اشربوا كلكم عشان كلكم يبقى لكم نصيب معايا، عشان انا هثبت فيكم وتثبتوا في، لان هذا هو دمي. بدل المسيح قال ده جسدي يبقى جسده، بدل قال دمي يبقى دمه. على طول احنا عايشين بايمان، بدل قال كده خلاص في اللحظه اللي قال فيها كده بقت كده. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ليه ربطها بكلمة العهد الجديد دي؟ بولس الرسول شرحها في العبرانيين بالتفصيل، قال أصل كل عهد لازم يبقى له دم، والعهد القديم كان له دم، بس الدم كان دم التيوس والعجول، دم الذبائح، لكن دم الذبائح ما يقدرش يقدس الإنسان، ده كان رمز، كل شيء كان يتقدس بالدم. الأواني اللي كانت على المذبح والمذبح نفسه والهيكل كله والشخص الخاطي المعترف في العهد القديم، كل ده كان يجي عليه دم الذبائح. إنما بما أن في عهد جديد لازم له دم جديد، والدم الجديد ما ينفعش يبقى دم تيوس وعجول. لا، هل يقدر دم تيوس وعجول أن يغفر خطية؟ إنما دم ابن الله. قال لهم بصوا، احنا داخلين في عهد جديد، عهد حب، عهد عظيم جدا، عهد النعمة. فالدم المرة دي هيبقى دمي أنا، خذوا اشربوا، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك. برضه هنا الواحد يقول طب ربنا يسوع لسه الدم ما انسكبش، ما سفكش، لسه الصليب بعدها بكم ساعة، عشان يبان ان ربنا يسوع له المجد يسفك دمه بإرادته وله سلطان على كل شيء، فبيقدم دمه حتى قبل ما يسفك، لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو الإله المتجسد اللي يملك كل شيء. فالكلمة اللي يقولها لازم تمشي، يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. ليه ما قالش من أجل الجميع؟ ما هو دم المسيح من أجل كل الناس، لكن مش كل الناس هتتمتع بالدم، لأن في شرط الإيمان والتوبة والمعمودية، وبعد كده يشربوا من هذا الدم يشاركوا فيه في التناول. فهنا يقول إيه؟ يسفك من أجل كثيرين. كلنا دلوقتي بقينا من الكثيرين اللي أمننا واعتمدنا وعايشين حياة توبة وبناكل جسد ودم لمغفرة الخطايا. يبقى دم المسيح اللي نزل على الصليب هو اللي احنا بنتناوله عشان يبقى شهادة على غفار خطايانا. وتلاحظ ان زمان كان الكاهن اليهودي في بعض الذبائح ياكل جزء من الذبيحة، يشترك في الذبيحة. احنا في العهد الجديد كلنا خدنا الروح القدس في الميرون، فبقينا كلنا كأننا زي كهنة العهد القديم، فبقينا كلنا نتناول جسده ودمه، كأننا كلنا بنشترك في ألامه عشان يثبت فينا ونثبت فيه، نأكل جسده ونشرب دمه فيحيا فينا. وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم، حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. يعني إيه؟ يعني بصوا، دي آخر مرة، أول معنى دي آخر مرة هنعمل الفصح مع بعض. إنما شوفوا بقى، أنا هستناكم في السماء، الاحتفال القادم هيبقى معاكم في السماء، هيبقى له طعم تاني. أشربه جديدا يعني في الحياة الأبدية مفيش أكل وشرب حقيقي، إنما في فرح أكتر من أي فرح على الأرض، في ثبات وارتباط بالمسيح أكتر من أي ارتباط وثبات عاشوا في القديسين على الأرض. فقال لهم بصوا، يوم هاجي على السحاب هنعيش مع بعض في فرح، وكأننا الاحتفال اللي احنا فيه ده بقى احتفال لا ينتهي. ممكن برضو نفهمها انه ايه، بعد قيامة المسيح هتحسوا بطعم السر ده، لان الوقت ده كانوا بيتناولوا وهم لسه حزانة، مش قادرين يطلعوا من دماغهم فكرة يصلب ويسلم وحد منهم يخونه، يعني زي اللي بيتناول وهو لسه مكسور وخايف. قال لهم بصوا بقى، هي شوية كده وهنتناول بطعم جديد، أشربه جديدا معكم في ملكوت أبي. يعني بعد القيامة النهاردة احنا لما بنتناول بنتناول دايما بفرح، لأن المسيح قام، لأن الموت اتكسر وتهزم، لأن القبر اتفتح، لأن ربنا يسوع غلب. فسيرة الصليب ما بقتش مزعجة، وسيرة يسلم ويهان ما بقتش بتضايقنا، لأن عارفين ده بداية القصة بس مش آخرها. فكأنه ربنا يسوع بيتكلم عن ما بعد القيامة من أفراح، أو بيتكلم عن أشربه جديدا يعني طعم الحياة الأبدية مع بعض في السنة بعد كده. فقال لهم بعد كده لما تتناولوا مش هتبقوا مخضوضين كده، ومش هتبقوا متضايقين، ومش هتبقوا خايفين. لا، أقول لكم من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم، حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. برضو لما بيقول من نتاج الكرمة، معناها مع أنه قال عليه دمه وهو دم حقيقي، إلا أن لسه طعمه في بقنا إيه؟ كرمة. إحنا مش بنتكلم عن تغيير ظاهري، يعني مش هتشرب دم المسيح معناها تلاقي طعم دم، لا، هو جوهر الدم، يعني هو دم المسيح بالحقيقة، لكن في الطعم ممكن يفضل نتاج الكرم، فاش حاجة زي الجسد برضه. قال هو هذا هو جسدي، احنا كلنا بنقول ايه حقا نؤمن، يعني ده جسد حقيقي. طب لو طعمه لسه خبز مفيش حاجة، بس خلاص جسد المسيح الحي بيدخل فينا ويغيرنا وينظفنا ويصلحنا، ويجي ابونا في اخر القداس يقول اؤمن 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 واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحي الذي اخذه من سيدتنا والدة الاله وجعل واحد مع لاهوته وسلموا على الصليب. يقول هو نفسه الجسد اللي هنأكله ده هو اللي تجسد بيه من العدل، وهو اللي صلب بيه على الصليب، وهو يبقى جسد حقيقي. لألا واحد يقول يعني كده وكده يعني رمز، لا، كده وكده ازاي، ويبقى فرحان ربنا بالعطية دي ازاي لو كانت كده وكده. وقعد يجهز لها وحطها في أخطر ليلة في تاريخ البشرية، لا، لأنه سر حقيقي. لكن كلمة حقيقي لا تعني انه في المظهر الخارجي، لا. زي مثلا ايه لما تقول على ربنا يسوع هذا هو الهنا بالحقيقة، واحد يقول لك الله بس انا شايف انسان. ايوه انت شايف انسان، بس هذا هو الاله الحقيقي. ما اللي انت شايفه انسان ده هو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لان لاهوته لم يفارق ناسوته ولاهوته فيه. هي نفس الفكرة، حتى لو لسه الطعم قربان او كرمة، انما جسد حقيقي ودم حقيقي. امين. حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي، ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. كان من طقس الفصح ان هم يقولوا مزامير تسبيح في الليلة دي، وعادة ربنا يسوع كان ياخدهم خلوة كده في جبل الزيتون ورايح بقى ناحية ايه جسيمان. إنما سبحوا دي ما زلنا عاملينها في الطقس بتاعنا، تلاحظوا وقت التناول وبعد التناول نقعد ناخدها تسبيح ونقول مزامير سبحوا الله في جميع قديسين، لأن احنا عايشين نفس اللي عاشوه التلاميذ بالظبط. فرحانين قوي إن كلنا جسده ودمه، وفرحانين بقيامته، وفرحانين بوعده يعطى الغفران الخطايا وحياة أبدية. وننطلق معاه بعد القداس إلى جبل الزيتون. جبل الزيتون رمز للسلام والهدوء والفرح، فيوم التناول تبقى كده هادي وفرحان بعطية ربنا وطاير كده من على الأرض. وجبل الزيتون ده اللي صعد منه المسيح، فتبقى عينيك على السماء طول اليوم، وكأنك عايش كده مستني اليوم اللي تقابل فيه ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.